ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في لقاء يتجدد بكم نتدارس فيه علم مصطلح الحديث، ونتدارس فيه على وجه الخصوص كتاب التذكرة للإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له، وهذه المحاضرة قبل الأخيرة إن شاء الله عز وجل. نبتدئ أيها الإخوة الكرام في التعليق على نصيب الليلة من التذكرة في علوم الحديث للإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. هذا النوع، بارك الله فيكم، متعلق بأسماء الرواة. نحن ذكرنا في المرة الماضية في الدرس المنصرم أن نصيبنا القادم متعلق بإيش؟ بأسماء الرواة، أو متعلق بالرواة عموما، أسمائهم ووفياتهم و أماكنهم ونسبهم. فهذا النوع متعلق بماذا؟ متعلق بأسماء الرواة، وهو من له أكثر من اسم أو نعت. وصورة ذلك بارك الله فيكم أن الراوي الواحد قد يعرف بأسماء متعددة أو نعوت متعددة أو كنى متعددة أو ألقاب متعددة أو حرف متعددة أو ينسب إلى أشياء متعددة. ومن هذه الأسماء والكنى والألقاب والحرف، منها ما هو معروف للناس، ومنه ما يخفى عليهم، ومنه ما يخفى عليهم. فمعرفة هذا الفن وهذا النوع من أنواع علوم الحديث مهمة جدا جدا. ذلكم بارك الله فيكم، ذلكم أن من كانت هذه حاله، يعني له أسماء متعددة أو نعوت متعددة أو ألقاب متعددة، فإنه تعسر معرفته، يعني يذكر تارة باسم وتارة بكنية وتارة أخرى بلقب وتارة ثالثة بكنية غير الكنية الأولى وهكذا. فمثل هذا تعسر معرفته، ومن ثم يعسر الحكم على الحديث الذي فيه مثل هذا الراوي. وهذا يتعلق تعلقا كبيرا في ماذا؟ في التدليس. تدليس ماذا؟ تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. قال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فتدليس الشيوخ كما ذكرنا أن الراوي يذكر هذا شيخه الواحد، يذكره بإيش؟ بأسماء متعددة أو ألقاب متعددة أو ينسبه إلى نسب متعددة. لماذا؟ ليعسر الطريقة على من يحكم على مثل هذا الحديث. فمعرفة هذا النوع معرفة هذا النوع يفيد في أمور. يفيد في أنك تأمن من أن تتوهم الواحد اثنين أو أكثر من اثنين، هو ذكر باسم واسم آخر وكنية وكنية أخرى ولقب ولقب آخر، فهو إيش؟ هو شخص واحد لكن له إيش؟ نعوت متعددة وصفات متعددة وأسماء متعددة، فيظن من لا يعلم أن هؤلاء جميعا مختلفون وهم في الحقيقة واحد. فمن عرف ذلك أمن من توهم الواحد اثنين فأكثر. أيضا بارك الله فيكم، يأمن من ماذا؟ من اشتباه الثقة بالضعيف والضعيف الثقة، يأمن من اشتباه الثقة بالضعيف والضعيف بالثقة. كذلك هذا مفيد جدا في كشف ماذا؟ في كشف تدليس الشيوخ كما قلنا، مفيد جدا هذا النوع من أنواع علوم الحديث، مفيد جدا في كشف تدليس المدلسين، تدليس الشيوخ على وجه الخصوص. الإمام ابن الملقن هنا ضرب مثلا بمن؟ بمحمد ابن السائب الكلبي. محمد ابن السائب الكلبي أحد مشاهير الضعفاء، ولو تأملت ما روي عنه من أسماء وكنى وألقاب تعجب. فهو أبو النضر هذه كنية، وأبو سعيد هذه كنية ثانية، وأبو هشام هذه كنية ثالثة، وحماد بن السائب، ومحمد بن السائب ابن بشر، ومحمد بن السائب الكلبي، هذه خمسة أو ستة أوصاف وكنى وألقاب. فهؤلاء الستة في الحقيقة هم ماذا؟ هم شخص واحد. هؤلاء الستة هم شخص واحد، وهو متفق على ضعفه، وهو متفق على ضعفه. من لا يعلم يظن هذا هؤلاء كل واحد منهم مختلف، يظن أن كل واحد من هؤلاء يختلف عن إيش؟ يختلف عن الآخر، يختلف عن الآخر. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب ومعرفة مفردات ذلك. عندنا كنى، عندنا أسماء وكنى وألقاب، ما المقصود بكل واحد من هذه الثلاثة؟ أما الأسماء فهي جمع اسم، والاسم هو ما يعرف به الشيء ويستدل به عليه. الاسم ما يعرف به الشيء ويستدل به عليه، كقولنا أحمد ومحمد وإبراهيم إلى آخره. وتعلمون أن الاسم لا يقترن إيش؟ لا يدل على، أو لا يقترن بزمان، لا يدل على زمان أو على حدث. وأما الكنى فهي جمع كنية، والكنية ما يجعل علما على شخص غير الاسم واللقب، ولا تكون الكنية كنية إلا بالإضافة إلى الأبي أو الأم، أبو فلان أو أم فلانة، كما نقول أبو القاسم أو نقول أم خالد مثلا. فهذه هي الكنية. والعرب، تذكر الاسم مع الكنية من باب التعظيم، بل ربما كنت العرب صغارها تفاؤلا، ووقع هذا أن العرب كنت إيش؟ كنت بعض الحيوانات، فكنت الأسد بماذا؟ بأبي الحارث، كنت الأسد بأبي الحارث. فالكنية هي من يعني من ابتكار العرب. وأما الألقاب فجمع لقب، واللقب اسم يسمى به الإنسان غير اسمه الأول للتعريف أو التشريف أو التحقير. يعني أسباب التلقيب إما تعريفا أو تشريفا وتعظيما أو تحقيرا، وهذا التحقير نهى الله عنه، نهى الله عز وجل عن التلقيب للتحقير. من يذكر الآية في الحجرات من أول الآية؟ تفضل. ومن لم يتب هم الظالمون. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالتلقيب للتحقير نهى عنه الله عز وجل في كتابه. والأسماء والكنى والألقاب كل ذلك وارد في الأسانيد، يعني تجد في الأسانيد أسماء، وتجد في الأسانيد كنى، وتجد في الأسانيد ألقاب. ربما ذكر الراوي باسمه مع اسم أبيه، وربما ذكر باسمه مهملا دون نسبته إلى أبيه، قل حدثنا سفيان، وقد ينسب إلى أبيه، قل حدثنا سفيان بن عيينة مثلا، وقد يذكر بكنيته دون اسمه عن أبي هريرة كما يقولون عن أبي هريرة مثلا، وقد يذكر بلقبه حدثنا الأعمش، وقد يذكر يعني بلقبه واسمه، وقد يذكر صور كثيرة. المهم الذي نريد أن نقوله إن الأسماء والكنى والألقاب كل ذلك وارد في الأسانيد. لذلك كان هذا من أنواع العلوم التي نحتاج أن ندرسها وأن نتعلمها وأن يعني نتبصر فيها لأهميتها في معرفة الرواة أولا، ثم في الوصول إلى الحكم عليهم وعلى حالهم ورتبتهم في الجرح والتعديل ثانيا. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة مفردات ذلك. قال معرفة ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب ومعرفة مفردات ذلك. ما المقصود بمفردات ذلك؟ يعني الأسماء المفردة، الكنى المفردة، الألقاب المفردة. نرجع ونقول ماذا يعني ذلك؟ ماذا نعني باسم مفرد أو كنية مفردة أو لقب مفرد؟ معنى ذلك سلمكم الله أن يكون لأحد الرواة اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة. تمام؟ اسم، كنية، لقب مفرد لا يشاركه فيه غيره، يعني هذا الاسم لا يوجد في الرواة إلا هو، واضح؟ هذه الكنية لا يوجد في الرواة إلا صاحب هذه الكنية فقط، فهو مفرد يعني لا يشاركه فيه غيره، لا يشاركه فيه غيره. وغالبا أيها الأحبة ما تكون هذه الأسماء والكنى والألقاب المفردة غالبا ما تكون فيها نوع غرابة خارج عن إيش؟ خارج عن المألوف. فمثلا من مفردات الأسماء من الصحابة أجمد ابن عجيان أو ابن عجيان، اختلف العلماء في ضبطها. أجمد المشهور أحمد، لكن أجمد لا يوجد في الرواة من اسمه أجمد إلا هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه. واضح إيش معنى اسم مفرد؟ وعندنا مثلا من التابعين تدوم ابن صبح الكلاعي أو الكلاعي، تدوم اسم مألوف لا يوجد في الرواة إلا تدوم على صيغة الفعل يعني، وهو اسم. كذلك مثلا لا العرباض يعني موجود من اسمه، قد يكون يعني غريبا علينا لكن هو موجود. وضريب ابن نقير ابن شمير، هذا كذلك من طبقة من بعد الصحابة على التصغير فيها كلها، ضريب ابن نقير ابن شمير، هذا أسماء ما لها مفردة، قد لا تجدها يعني إلا في هذا الراوي. كذلك من مفردات الكنى بارك الله فيكم أبو الحمراء، وهو صحابي كريم هلال ابن الحارث، وهو من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يوجد في الصحابة ولا في التابعين ولا في الرواة من كنيته أبو الحمراء، لذلك كنية مفردة. كذلك من الكنى المفردة الغريبة أبو مراية، وهو عبد الله بن عمر، وهو من طبقة التابعين. فهذا مثل هذه الكنية إيش؟ غريبة، وهي مفردة. كذلك من مفردات الألقاب سفينة، وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقب بسفينة لأنه كان يستطيع أن يحمل الشيء الكثير، مرة واحدة، فلقب بسفينة. وذكر يعني من ألف في الصحابة أن من لقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من مفردات الألقاب سحنون الإمام المالك المشهور صاحب المدونة، نقول مدونة سحنون. وسحنون هو يعني عبد السلام بن سعيد التنوخي رحمه الله وغفر له. فهذه أسماء وألقاب وكنى مفردة، يعني هذه الأسماء والألقاب والكنى لا يشارك الراوي فيها أحد، طيب إيش الفائدة من هذا النوع؟ النوع من أنواع علوم الحديث؟ الفائدة بارك الله فيكم، الفائدة أن تضبط هذه الأسماء والكنى والألقاب لينطق بها على وجهها الصحيح، لأنها في الغالب إيش ما قلنا غريبة، غالبها غريبة. وتعلمون أن الأسماء سمعية، ولا يقاس عليها، ليست قياسية، وإنما هي سمعية. وكذلك بارك الله من فائدة هذا النوع معرفة سبب تلك الألقاب ومعانيها، وهذا يوسع إيش مدارك طالب العلم. وكذلك حتى لا يظن ظان مثلا أن اللقب اسم مثلا، فيظن أن هذا الواحد اثنان، وأن اللقب لشخص وأن الاسم لشخص آخر، لأن بعض الألقاب على صورة إيش؟ على صورة أسماء، وبعض الألقاب على صورة إيش؟ كنى. النبي عليه الصلاة والسلام لقب علي رضي الله عنه وارضاه بماذا؟ بأبي تراب. فهذه كنية ولا لقب؟ هذا لقب على صورة كنية، قال المصنف رحمه الله: ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه. يعني لابد أن نعرف من اشتهر من الرواة بالاسم دون الكنية، وأن نعرف من اشتهر من الرواة بالكنية دون الاسم. والرواة مع الأسماء والكنى والألقاب على صور، نذكر شيئا منها. من له اسم وكنية مشهورتان معروفتان، يعني اسمه معروف وكنيته معروفة مشهورة. ومن له اسم مشهور وكنيته مغمورة غير معروفة، ومن له كنية مشهورة لكن اسمه لا يعرف. ومن له اسم على صورة كنية، له اسم لكن على صورة كنية. ولعل أشهر مثال على ذلك الإمام أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، وهو أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة. اسمه ماذا؟ اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن. فهذا يقال فيه اسمه على صورة كنية. وأيضا من أصناف هؤلاء من له لقب على صورة كنية، كما ذكرنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فهو أبو تراب، لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قم أبا تراب. فهذا لقب لكنه على صورة كنية. وهناك من الرواة من له أكثر من كنية، من له أكثر من كنية، كما ذكرنا محمد بن السائب الكلبي هو أبو النضر وأبو هشام وأبو سعيد، وهذا هذه الأشياء يعني ما زالت موجودة إلى عصرنا، أن بعض الناس له أكثر من اسم، بعض الناس له أكثر من كنية، بعض الناس يكون تكنى قبل زواجه بكنية واشتهرت بين الناس، ثم لما تزوج إيش ورزقه الله بولد تكنى بغير الكنية التي يعرف بها، تكنى بكنية أخرى، وهذا موجود إلى الآن، فتجده مشهورا بين الناس بكنية ومشهورا بين أهله بكنية أخرى. إذن قال ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، كما قلنا المراد أن بعض الرواة يشتهر باسم ولا يشتهر بكنية، وقد تكون هذه كنية معلومة وقد تكون غير معلومة، وبعضهم يشتهر بكنيته ولا يشتهر باسمه، بل قد يكون اسمه غير معروف، بل قد يكون اسمه غير معروف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كنيته أشهر من اسمه، كنيته أشهر من اسمه، بمعنى أنك لو سألت أحدا من عامة الناس ما اسم أبي بكر لما أجابك إلا القليل. طبعا السؤال لو طرح على طالب علم الأصل أن يجيب، لكن لو طرح على عامي، لو طرح على عامي قد لا يجيب. مثلا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كنيته أشهر من اسمه، كنيته أشهر من اسمه، بل لعل أكثر الناس، بل لعل بعض الطلبة لا يعرف إيش، لا يعرف اسمه. وفي المقابل بعض الصحابة لا يعرف، لا تعرف كنيته، اشتهر باسمه. عثمان رضي الله عنه اشتهر بإيش؟ باسمه أكثر من شهرته بكنيته، وإن كانت كنيته معروفة، وهو ممن إيش؟ ممن له أكثر من كنية، ممن له أكثر من كنية رضي الله عنه وأرضاه. المهم بارك الله فيكم، المهم أن بعض الرواة له اسم معروف وكنية معروفة، بعضهم له اشتهر باسمه دون كنيته، وبعضهم اشتهر بكنيته دون اسمه، وهكذا. طيب ما الفائدة من معرفة هذا؟ ما الفائدة من معرفة هذا؟ الفائدة بارك الله فيكم أن الراوي قد يذكر باسمه المشهور ويذكره آخر بكنية لا يشتهر بها، فيظن من لا يعلم أنهما شخصان وهما في الحقيقة شخص واحد، لكن له اسم مشهور وكنية مغمورة، أو العكس، أو العكس. وقد وقع ذلك لبعض الرواة، وقد وقع مثل هذا الوهم لبعض الرواة، فقال الإمام الحاكم بعد ذلك قال ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم، من تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم. معرفة الأسماء الرواة مهم جدا جدا، مهم جدا جدا. قال المصنف رحمه الله ومن وافق اسمه اسم أبيه، ومن وافق اسمه اسم أبيه، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يشترك الراوي مع أبيه بنفس الاسم، أن يشترك الراوي مع أبيه بنفس الاسم. فمثلا عندنا صحابي كريم اسمه الحجاج ابن الحجاج الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، الحجاج ابن الحجاج، هذا معنى من وافق اسمه اسم أبيه. وعندنا الحسن من التابعين من أبناء الصحابة، الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهذا الحسن له ابن اسمه الحسن، فيكون اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وعن ابنه الحسن، واضح؟ وهذا كذلك موجود إلى اليوم، فبعض الناس، بعض الناس يسمي ابنه على اسمه، وهذا موجود، هذا موجود.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
قال المصنف رحمه الله والمؤتلف والمختلف، والمؤتلف والمختلف، هذا النوع كذلك يعني متعلق بأسماء الرواة، يعني نحن ما زلنا مع أسماء الرواة. وهذا كما يقول علماؤنا فن المؤتلف المختلف، فن مهم جدا يحسن بطالب العلم ضبطه والاعتناء به. وكما يعني ذكرنا سابقا الأسماء سماعية وليست قياسية، ولا يدل شيء عليها، لا يدل شيء عليها، ولا يدل شيء على طريقة نطقها، سوى أن تسمعها فتنطقها كما نطقها أصحابها. فالأسماء سماعية، يعني بعض الناس يسمي محمد صحيح، وبعض الناس يسمي محمد، وهذا موجود، هذا موجود. قل أنت محمد، قال لا أنا اسمي محمد. كيف أستدل، كيف أعرف أن هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا؟ بالسماع. لذلك لا سبيل لذلك إلا الحفظ، لا سبيل لذلك إلا الحفظ. وقد ذكر علماؤنا أن أشد ما يقع فيه التصحيف الأسماء، كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله، أشد ما يقع فيه التصحيف إنما هو الأسماء. طيب، ما معنى المؤتلف والمختلف؟ ننتبه، ما معنى المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف والمختلف لا تكتب، بس انتبه علي واسمع. أن تتفق الأسماء أو الكنى أو الألقاب أو الأنساب إلى آخره، نبقى على الأسماء حتى نفهم. أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، تتفق خطا وتختلف نطقا، يعني صورة كتابتها واحدة، صورة كتابة هذين الاسمين واحدة، لكن النطق مختلف. هذا النطق أو الاختلاف قد يكون سببه النقط، النقاط يعني، وقد يكون سببه الشكل يعني الحركات، تمام؟ لما نضرب مثالا يتضح. مثلا سلام وسلام، الصورة مالها؟ صورة واحدة، ما في فرق أبدا. الفرق في إيش؟ في التشكيل، فأحدها مخفف والآخر مثقل مشدد. طبعا العرب يعني لا تعرف سلام بالتخفيف إلا في أسماء محدودة، يعني ذكروا 5 أو 6 فقط من الرواة من اسمه سلام، وباقي الرواة اسمه سلام، تمام؟ منهم عبد الله بن سلام، والد الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. منهم مثلا سلام بن مشكم اليهودي. فالعرب يعني استخدامها لسلام بالتخفيف يعني قليل، تمام. أيضا مثلا بشير وبشير، بشير وبشير، هذا متفق بصورة الخط لكنه مختلف في النطق، والسبب الحركات. حزام وحرام، عندنا من الصحابة حكيم بن حزام، وعندنا كذلك عبد الله بن حرام. حزام وحرام، الفرق إيش؟ الفرق نقطة، الفرق نقطة. هذا يسار وبشار، يسار وبشار، الفرق في إيش؟ في التنقيط. ويعني نزيد في هذا إيضاحا أن العرب لم تكن إيش في ذلك الوقت، لم تكن قد نقطت الحروف. أول من نقط الحروف من؟ أبو الأسود الدؤلي بمشورة الحجاج. فلا تعرف عباس وعياش مثلا، صورة كتابة واحدة، صورة كتابة واحدة، فهو متفق خطا، متفق خطا لكن مختلف نطقا. وهذا الاختلاف إما أن يكون سببه التشكيل، وإما أن يكون سببه النقاط، وإما أن يكون سببه النقاط. فقلنا يسار وبشار. طبعا كذلك بشار، استعمال العرب لبشار نادر، فلا يعني يكاد لا يوجد في التابعين إلا يعني قليل، وهو معدوم في الصحابة، ليس في الصحابة من اسمه بشار، ليس في الصحابة من اسمه بشار. فهذا النوع المتفق والمفترق مهم جدا. طبعا بعض أهل العلم كتب في ضوابط ذلك، لكن ضبط هذا الباب لا يكون إلا بالحفظ، يقول الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، يقول: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، يعني يكثر خطأه، والناس يعني قد يتساهل في أي خطأ في لغوي، لكن لا يتساهل بأن تخطئ بإيش؟ باسمه. قال: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، إذن نقول المتفق والمفترق أن تتفق الأسماء أو الكنى أو الألقاب أو الأنساب خطا وتختلف نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف في اللفظ النقط أو الشكل، هذا يسمى ماذا؟ مؤتلف ومختلف. قال المصنف رحمه الله: والمتفق والمفترق، هذا نوع آخر، وننتبه كذلك، هذا نوع آخر. قال: والمتفق والمفترق. إيش المتفق والمفترق؟ المتفق والمفترق ما اتفق لفظا وخطا، يعني صورته واحدة و خطه واحد ولفظه واحد، لكن افترقت مسمياته، إيش المعنى؟ المعنى أن هناك رواة، اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم وربما كذلك أسماء أجدادهم، اتفقت لكنها تعود إلى أشخاص مختلفين، فطبعا اختلاف الأشخاص أيضا يحمل في طيات أحيانا اختلاف إيش؟ الرتبة في الجرح والتعديل. فمثلا الخليل بن أحمد، عندنا في الرواة ستة اسمهم الخليل بن أحمد، عندنا مثلا أحمد بن جعفر ابن حمدان، أربعة من الرواة كلهم يسمى أحمد بن جعفر بن حمدان، يعني اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم وأسماء أجدادهم. عندنا مثلا، وطبعا كلهم في عصر واحد، هذا إيش؟ يزيد صعوبة الأمر، كلهم في عصر واحد وكلهم رووا الحديث وفيهم الثقات والضعفاء، فهذا يجعل لزاما أن تهتم بإيش؟ بهذا النوع، فعندنا كذلك محمد بن عبد الله الأنصاري، اتفق اسمه الراوي واسمه أبيه والنسبة، محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فالمتفق والمفترق أن تتفق الأسماء لفظا وخطا لكن تفترق المسميات، يعني الأشخاص ما لهم مختلفون. هذا واقع عندنا، مش واقع، مش بعض أقاربنا بتلاقيه له مع قريب له نفس الاسم ونفس اسم الأب وربما نفس اسم الجد، صحيح؟ هذا موجود، هذا موجود بكثرة. طيب ما فائدة هذا النوع؟ فائدته التمييز بين المشتركين في الاسم، وألا تظن أنهم واحد وهم جماعة، فهذا فن مهم جدا، قلنا يصعب الأمر ويعسر إذا كانوا في عصر واحد ويروى عن شيخ واحد. وكذلك يعني يزيد الأمر صعوبة إذا كان إيش؟ إذا كانوا مختلفين في الرتبة، منهم الضعيف ومنهم الثقة، فهذا يعسر على طالب الحديث. فلا بد أن يضبط هذا النوع المتفق والمفترق، وأن يعرف كل واحد من هؤلاء، أن يعرف عمن يروي ومن يروي عنه وما هي رتبته، حتى إذا وجد في الإسناد أحدهم يعرف من هو بالضبط، يعرف من هو بالضبط. قال المصنف رحمه الله: وما تركب منهما والمتشابه. وما تركب منهما والمتشابه، يعني ما تركب من إيش؟ من مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، يعني نوع تركب من هذين النوعين. وكذلك هذا كما قلنا نوع متعلق بماذا؟ بأسماء الرواة. نوع متعلق بأسماء الرواة، وهو ما حصل الاختلاف فيه في الاسم والاختلاف اسم الأب أو العكس. أو نقول أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، وتختلف أسماء الآباء نطقا أو خطا أو نطقا عفوا، والعكس كذلك. نضرب مثالا ونفهم. هذا نوع متركب كما قلنا من مؤتلف ومختلف، متفق ومفترق. بمعنى عندنا راويان مثلا يحملان نفس الاسم، اتفقت أسماءهم، لكن في اسم الأب يحملان إيش؟ يكون من باب المؤتلف والمختلف، يعني الشكل واحد لكن النطق ماله مختلف. فعندنا مثلا محمد ابن عقيل، محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، محمد ابن عقيل النيسابوري ومحمد ابن عقيل الفريابي، تمام؟ إيش الصورة اللي عندنا الآن؟ أسماؤهم ما لها؟ متفقة. أسماؤهم متفقة، وأسماء أبائهم مؤتلفة مختلفة. مؤتلفة بمعنى أن صورتها واحدة لكن لفظها نطق، لكن نطقها مختلف. كما مثال آخر على العكس، تكون أسماء الآباء متفقة ولكن أسماء الأبناء مختلفة، مثل شريح ابن النعمان، شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان. الآن اسم الأب ما له؟ متفق. اسم الأب متفق، واسم الأبناء مؤتلف مختلف، مؤتلف مختلف، وسبب ائتلافه واختلافه الشكل، تشكيل الحركات. فكما قلنا، كما قلنا هذا النوع المتشابه، أو قال نوع متركب منهما والمتشابه، وهما واحد، أن تتفق الأسماء نطقا وخطا لكن تختلف الآباء نطقا، أو عكس ذلك، أو عكس ذلك. ضربنا مثالا على ما اتفق فيه اسم الولد واختلف اسم الأب، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، وكذلك العكس، شريح بن النعمان وسريج ابن النعمان. ما فائدة ذلك بارك الله فيكم؟ ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك ضبط أسماء الرواة، ضبط أسماء الرواة، وعدم الالتباس عند النطق بها، وعدم الالتباس عند النطق بها. أيضا فائدة أخرى، إنه أحيانا من ينظر عنده إسنادين، في أحدهما رأى شريح ابن النعمان وفي الآخر رأى سريج ابن النعمان، يظن أن هناك إيش؟ أن هناك خلل وخطأ، يظن أن هناك خلل أو خطأ. فإن لم يضبط هذا الباب، إن لم يضبط هذا الباب يبقى على خطئه، يبقى على خطئه. إذن عندنا من أنواع علوم الرواة أسماء الرواة ماذا؟ الكونة، الأسماء والكونة والألقاب، والمفردة منها، وما وافق اسمه اسمه أبيه، والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه والمتشابه. لعلنا نقف عند هذا القدر لنكمل إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة ما تبقى من متن الكتاب. أظن عندنا الآن الباب الجديد هو إيش؟ النسبة، من نسب إلى غيري، من نسب إلى غير أبيه. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.